تعالى نأخذه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فمع بعض الأحكام الفقهية المتعلقة باللقطة. أولا، تعريف اللقطة هو من اللقط الذي هو الأقد، كما قال الله تعالى فالتقطه آل فرعون، أي فأخذوه. فاللقط بمعنى الأخذ والتناول، الأخذ والتناول، هذا في اللغة. وقلنا من قبل إذا أردنا أن نعرف شيئا أو مصطلحا فلو تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح. اصطلاح أهل التخصص، إذا كنا نريد مثلا أن نعرف السنة عند المحدثين فلها تعريف، السنة في اللغة لها تعريف، السنة عند الأصوليين لها تعريف آخر وغير ذلك. فاللقطة عند اللغويين بمعنى الالتقاط والأخذ، أما شرعا هي مال محترم غير محرز لا يعرف الواجد مستحقه. مال محترم، احتراز من المال غير المحترم، دقيق يعني، مال محترم لا يصح أن أقول مال، لا، بل لابد أن يكون مالا محترما. يعني ايه مال محترم؟ مال معصوم، مال معصوم، والأصل في المال أنه معصوم، فلا يخرج عن هذه العصمة إلا بسبب شرعي، إلا بسبب شرعي. ده مال معصوم، حتى وإن كان مال كافر فإنه معصوم، والأموال كفروج، وما دام فرج الكافر معصوما فينبغي أن يكون ماله كذلك إيه؟ معصوما. ومن استحل المال ينبغي أن يستحل الفرج، لأنه لا فرق بينهما، ولم يفرق الشرع بين الأموال والأعراض، فهو مال محترم غير محرز، غير محرز. هذا قيد ثاني، قيد ثاني إن هو غير محرز ملقا على الأرض. طب لو أني أخذت مالا محرزا، التكييف أو التوصيف الشرعي له بأيه؟ سرقة. مش احنا قلنا في السرقة يشترط أن يكون مالا محرزا، أما في اللغة فيشترط ألا يكون محرزا، يشترط ألا يكون محرزا. نعم، لا يعرف الواجد مستحقه، يعني لا يعرف من التقطه هو لمن. وإلا لو كان الواجد والملتقط يعرف صاحبه فيجب عليه أن يدفعه إليه، أن يدفعه إليه، لكنه وجد المال ولا يعرف مستحقه، وهذا قيد يخرج به أحد أمرين، يخرج به أحد أمرين، إما أنه يعرف صاحبه فيجب عليه الدفع إليه، وإما أنه مال عام أي من الأموال المباحة لكل أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام من أصلح أرضا ميتا، من أصلح أرضا ميتا فهي له. واحد وجد تحت الأرض في بطن الأرض معادن من الذهب والحديد والورق وغير ذلك من كنوز الأرض، هذا مال مباح لمن وجده بشرط أن يؤدي زكاته، زكاة إيه؟ زكاة الركاز، زكاة الركاز، وإلا فهو حر في بقية المال، لا يحل لأحد قط، لا حكومة ولا غير حكومة أن يأخذ هذا مين؟ أن يأخذ هذا المال منه. لماذا؟ لأنه مال مملوك له على سبيل أنه مال عام، مال عام في أرض بوار، أرض عامة، ومفيش حاجة أبدا في الإسلام اسمها الأرض دي ملك الحكومة أبدا، الشرع لا يعرف هذه اللغة، الشرع لا يعرف هذه اللغة، إلا أن تكون أرضا عامة لمنافع الناس، زي مثلا طريق زي ده، ده طريق لا يملكه أحد ولا حتى الحكومة تملكه، إنما يملكه كل من مر فيه، كل إنسان مسلم وكافر، هذا شرع ملك له. لماذا؟ لأنه جعل لانتفاع الناس عامة من أهل الحي ومن غير أهل الحي، فلا يجوز السطو على هذا الشارع والبناء فيه أو تعطيله أو غير ذلك من باب أنه مال عام، لا، ده هذا مال عام له ملاك وهم جنس المنتفعين، جنس المنتفعين أيا كان. أما المال العام الذي لا انتفاع فيه فإنما ينتفع به من أصلحه ومن أخذه ومن التقطه. يبقى الشرط الثالث ألا يعرف الواجد مستحقه، يعني لمن هذا المال. أما إذا كان مالا لا يملكه أحد كهذه الأموال العامة أو هذه الأراضي الصحراء المترامية الأطراف، فهذا الشرع يجيز لمن أصلح جزءا منها أو أحاط على جزء منها وبدأ العمل فيها، فإنه لا يحل لأحد لا من الأشخاص العامة ولا من الأشخاص الشخص المعنوي اللي هو الحكومة أو جهة إدارية أو غير إدارية، لا يحل لها أبدا أن تعطل هذه المسيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أجاز له وهو شرع إذا استصلح شيئا من هذه الأرض أن يتملكها، أن يتملكها. من التعريف دائما بناخذ الأركان، إذا اتفقنا على تعريف مصطلح معين تعريفا اصطلاحيا لا بد أن يشتمل هذا التعريف على أركان المعرف، على أركان المعرف. فبعد أن عرفنا اللقطة في الاصطلاح وأنها مال محترم غير محرز لا يعرف الواجد مستحقه، لا بد أن نقول إن أركان اللقطة ثلاثة، أركان اللقطة ثلاثة. أول شيء اللقط وهو الفعل، اللقط وهو الفعل. الركن الثاني الملتقط وهو الواجد. الركن الثالث الملقوط أو الملتقط، اسم فاعل، الملقوط أو الملتقط أي الذي تناوله الملتقط أو الواجد. إذن عندي كم ركن الآن؟ وكما قلنا هناك فرق بين الركن والشرط. الركن ما كان داخلا في ماهية الشيء وأساسه ويتكون الشيء منه ومن غيره، أما الشرط فهو الخارج عن ماهية من الشيء ويلزم من وجوده ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فالركن الأول وهو اللقط ومعناه وضع يد الواجد على الملتقط أو المضبوط، وفيه معنى الأمانة ومعنى الولاية، كما قلنا الملتقط أمين على ما التقط ومطالب تجاه هذا الملقوط بأحكام وآداب، كما أن هذا الملتقط فيه معنى الاكتساب والملك لكن بشروط، أي بمرور السنة. وحكم اللقط هل هو واجب أو محرم أو مستحب أو مكروه أو مباح؟ مش دي الأحكام الشرعية الخمسة؟ مش دي الأحكام الشرعية الخمسة التي يدور عليها أحكام الشرع كلها؟ فهل اللقط واجب؟ أنا لقيت أموات في الشارع ألتقطها أم لا؟ هل الشرع أذن لي في ذلك وجعلني مخيرا وحرا في ذلك ألتقط أو لا ألتقط؟ على خلاف بين العلماء. فماذا من الحنفية والشافعية؟ استحباب اللقط وليس الوجوب. وعند المالكية والحنابلة كراهة اللقط، وقد يكون اللقط دائرا على الأحكام الشرعية الخمسة. يعني دلوقتي لما جينا نتكلم عن النكاح قلنا النكاح ده واجب ولا محرم ولا مكروه ولا مستحب ولا مباح؟ قلنا قد يكون النكاح بالنسبة لكل شخص، يعني النكاح في الجملة تجري عليه الأحكام الشرعية الخمسة، قد يكون واجبا في حق فلان وقد يكون محرما في حق فلان. مش ضربنا لذلك أمثلة؟ قلنا إذا كان الرجل يملك الباء وتترك نفسه إلى نكاح النساء ويخشى على نفسه العنت أو الوقوع في المعصية، حينئذ يجب عليه مين؟ النكاح. لو أن الرجل مجبوبا أو عنينا أو لا ذكر له وإن كان يملك المال، وإن كان يملك المال فيحرم عليه النكاح. لماذا؟ لأنه يضر بالمرأة في أعز حق لها عند الرجل، يضر بها وهو غاش ومدلس في هذا النكاح فيحرم عليه ذلك. وقد يكون النكاح مكروها أو مستحبا أو مباحا، وضربنا في ذلك الوقت أمثلة لكل نوع. فكذلك اللقطة قد تكون اللقطة واجبة، حالة الوجوب إذا خيف على المال الضائع التلف، إذا خيف على المال الضائع التلف، وتعين اللقط طريقا لحفظها. واحد ماشي في صحراء بسيارة وأنت خلفه بسيارة، هذا الطريق في الغالب لا يمشي فيه أحد، ونادرا ما يمشي فيه أحد، كل عدة أيام أن ترى فوجا أو قافلة أو سيارة أو غير ذلك. فأنت وجدت في هذا الطريق طعاما قابل أو قابلا للعطب بعد عدة أيام، وغلب على ظنك، وأنت تعلمون أن معظم الأحكام الشرعية إنما تجري على غلبة الظن ولا على اليقين؟ على غلبة الظن. الأحكام الشرعية معظمها مبني على غلبة الظن. فحينئذ إذا غلب على ظني أن هذا المال الذي في الطريق العام لا يمكن حفظه إلا من طريقي، وأنني إذا تركته فسد، فحينئذ يتعين علي، ومعنى يتعين يعني آثم بتركه، وإذا كنت آثما بتركه إذن وجب علي الالتقاط. فحينئذ إذا تعين اللقط طريقا لحفظ المال كان الالتقاط واجبا، كان الالتقاط واجبا. وأحيانا يكون مندوبا، مندوبا وهو عند عدم خوف التلف عليها، عند عدم الخوف أنا مش خايف. ليه؟ لأن أنا وجدت هذا الطعام في طريق آهل بالمارة، لو أنا ما خدتوش غيرها غيري هياخده، ويغلب على ظني أن الدار أمان والبلد أمان، وربما يهيئ لهذا الطعام من هو آمن عليه مني، وهذا الذي يغلب على ظني، ووثوق الملتقط بنفسه وقدرته على التعريف، حينئذ يكون اللقط مندوبا. طيب أحيانا يكون اللقط محرما، أحيانا يكون اللقط محرم، وهو عندما يأخذ الملتقط المال الضائع لا لحفظه ورده إلى صاحبه بل لتملكه. ساعة معين وقعت على الفلوس مرمية على الأرض، انقدح في ذهني فورا وليس عندي غيره ان المال ده هاخده ليا، لا اعرفه، وحتى لو جه واحد من غير ما اعرف وسالني عنه انا سانكر، اقول ما شفتش حاجه ولا اتخطى حاجه. اذا في الحاله دي اللقط يكون محرم. لماذا؟ لانه سطو على اموال الناس بغير حق، اخذ لاموال الناس بالباطل، اكل لها بالباطل. فحينئذ يكون الالتقاط مين؟ محرم. طيب المسائل دي اضبطها ازاي؟ كل انسان يضبطها بنفسه، كل انسان يعلم من نفسه ذلك. انا ساعه شفت مال قلت انا بيني وبين ربنا انا هاخد المال عشان اعرفه، عشان اعرفه. وكمان لو المال ده لم يعرف على مدار سنه ولا سنتين ولا ضاع ولا صاحبه ضاع، انا احطه بقى في اي بيت من بيوت الله عز وجل. حتى برضو التعريف ادخل في وقت يسمح لي بالتملك، ومع هذا انا مستغني عنه، مش عايز احطه بقى في بيت من بيوت ربنا خلاص. لو ان الانسان متاكد من نفسه هذا التاكد، يبقى في حاله دي الالتقاط واجب، خاصه اذا قاطع عليه الضياع. اما اذا كان الانسان عكس ذلك، عكس ما عندوش اثنين هيختار واحد، لا في مال هكذا مش هدير حد، يبقى في الحاله دي يحرم عليك التقاط، لان انت عارف نفسيتك وعارف ضعفك. طيب احيانا يكون اللقط مكروه، وذلك في حق من يشك في امانه نفسه، واحد بقى ضعيف يتنازع قوى الخير والشر، يتنازع قوى الخير والشر، نفسه يبقى رجل صالح وتقي، بس نفسه اقوى من ذلك، يعني كل ما ملك الخير قرين الخير من الملائكه، يامره بالمعروف، يغلبه قرين السوء من الابلسة والشياطين بأن يحوز هذا المال إلى نفسه، فهو متحير ومتردد بين الأمرين، يخذب ولا يعرفه، يخذب ولا يعرفه. كلما غلب واحد أو كلما استقر على أمر غلبه الآخر، فالإنسان عنده شك في نفسه وفي قدرته وأمانته، يبقى يكره له مين؟ الالتقاط. يعني أنا أشوف مال قدام عيني كده، مال مع الأرض، وأسيبه أي وأسيبه يا أخي، أسيبه في حالتين، في حالة ما إذا كنت على يقين أني سأأخذه ولا أعرفه، أو أني أشك في أمانته. ما أقول لك أنت تشك في أمانتك، تقول إزاي أنا راجل متأكد بالنفس،
لكن انت بينك وبين نفسك غير كده. انت تداري الوجه القبيح للقلب الاسود الضعيف باللسان. اما في حقيقة الامر اذا جلس المرء مع نفسه هو يعرف تماما قدر نفسه. فكل انسان يعلم من نفسه ومن حاله حكم اللقطة في حقه هو، هل هي واجبة محرمة مندوبة مكروهة او مباحة. طيب المباح اذا استوى اللقط والترك، اذا استوى اللقط والترك، قال الحافظ ابن حجر: ومن ثم كان الارجح في مذاهب العلماء ان ذلك يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال، فمتى رجح اخذها فوجب او استحب، ومتى رجح تركها حرم او كره، والا فهو جائز يعني مباح. طيب هل يشترط الاشهاد على اللقطة؟ هل يشترط الاشهاد على اللقطة؟ يجب الاشهاد على الالتقاط. يبقى الاشهاد واجب، بل يشهد الملتقط عليه رجلا عدلا واحدا فاكثر، يعني اقل الشهود في اللقطة واحد ان يكون عدلا. لحديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل، وفي رواية: فليشهد ذوي عدل، يعني إما واحد أو أكثر من واحد، لا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. والوجوب هو مذهب الظاهرية، يعني الذي قال بالوجوب هم الظاهرية، وقول عند الشافعي، وإليه ذهب شوكاني والصنعاني والحنابلة والمالكية. وقال الشافعي في أحد قوليه: باستحباب الإشهاد احتياطا، باستحباب الإشهاد احتياطا. طيب سبب الوجوب إيه؟ أو عموما سبب الإشهاد، سواء كان الإشهاد واجبا وهو مذهب جماهير العلماء، أو مستحبا وهو مذهب بعض أهل العلم، سببه إيه؟ أنه يمتنع به من الخيانة. لما أقول لك يا فلان أنا وجدت 1000 جنيه في المكان الفلاني، و1000 جنيه دي عندي، و1000 جنيه دي عندي، إذا ظهر صاحبها فهي له. في الحالة دي أنا مش هي، لو المال ده قاعد عندي 1000 سنة مش هقدر أنكره في يوم من الأيام. ليه؟ لأن في شاهد. يبقى الشرع لما اشترط الشاهد اشترطه لمصلحة مين؟ لمصلحة الملتقط، حتى لا تخون نفسه في المدة الواجبة عليه التعريف فيها. يبقى سبب الوجوب أنه يمتنع به من الخيانة، وأنه قد يموت، قد يموت الملتقط فجأة فتصير اللقطة من تركته وليست كذلك. ربما بعدما التقط اللقطة بشهر مت، وأنتم تعلمون أن هذا الموت في مدة الوجوب، أي وجوب التعريف ولا لا؟ ها؟ وأنها لا تدخل في مال الميراث. فيأتي الشاهد حينئذ ويقول: هذا الميت قد التقط لقطة وصفها كيت وعددها كيت في المكان الفلاني، وأنا شاهد على ذلك، فحذاري أن تدخلوا هذه اللقطة في الميراث، لأنها ليست مال المورث ولا مال الورثة. بالتالي يبقى الإشهاد لمصلحة عظيمة جدا. كيفية الإشهاد؟ للإشهاد طريقة تانية. الأولى: يشهد أنه وجد لقطة ولا يعلم بالعطاف ولا غيره، لئلا يتوصل بذلك الكاذب إليها. يعني أقول لك: يا فلان أنا وجدت مالا، بس لا عدده ولا وصفه ولا نوعه ولا شيء من هذا خالص، أنا وجدت مالا وأنا عرفته في أماكن متعددة يسهل التعرف عليه من خلالها، فحينئذ إذا ظهر صاحبه فهو لا. الثانية: يشهد على صفاتها كلها حتى إذا مات لم يتصرف فيها الوارث. لكن دي تحتاج إلى أمانة مين؟ الشاهد. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الشاهد إيه؟ عدلا، عدلا، لأنه لو كاذب يبقى فاسق، لو خائن يبقى فاسق، فاشترط النبي أن يكون الشاهد إيه؟ عدلا، لأن الشاهد ممكن يتواطأ مع أحد الخونة الذين يكون أموال الناس بالباطل، ويقول له: أنت تلف من ورايا وتروح لفلان تقول له انا ضاع مني 1000 جنيه وبلغني انها عده او اوصفها كذا وعددها كذا واوراقها كذا وضاعت مني في المكان الفلاني. لماذا؟ لان الملتقط قد اخبر الشاهد بهذه الاوصاف تفصيلا، فاذا لم يكن الشهيد عدلا ضاعت الامانه، واستطاع الكاذب ان يتوصل بكذبه وتدليسه وغشه الى اخذ ما ليس له. اشار بعض الشافعيه الى التوسط بين التعريفين، اي التعريف المفصل والتعريف مين المجمل. اشاروا الى ان هناك وجها ثالثا، فقالوا لا يستوعب الصفات كلها، وانما يعرف اللقطة ببعض الاوصاف دون مين؟ دون البعض. دون البعض يعني يقول له ايه؟ انا وجدت من المال 1000، انا وجدت من المال 1000 في المكان الفلاني. ده الكلام ده اللي بيقوله الملتقط لمين؟ للشاهد. يوم الشاهد الفاسق يذهب الى احد الكذبة ويقول له اذهب الى فلان وقول له قد ضاع مني 1000 جنيه. لما يجي بقى الكاذب ده للملتقط يقول له ده انا ضاع مني 1000 جنيه في المكان الفلاني، يقول له طيب العفاض بتاعها شكله ايه؟ كانت ملفوفه في ايه؟ يقول له فرق سلوفان، يقول له ده انا وجدتها في خرقه، يقول له انا افتكرت والله افتكرت كانت في خرقه فعلا. طيب ماشي كام اللي ضاع منك؟ يقول له 1000 جنيه، يقول له معلش ده كانت 1000 دولار. اللي انا وجدته 1000 دولار وليس 1000 جنيه. فهذا توسط بين التوصيف المجمل والتوصيف المفصل. وكل هذا الذي مضى فيما يتعلق باللقطة من غير الحيوان، من غير مين؟ الحيوان. أما اللقطة في الحيوان فلها أحكام، لها أحكام. ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بعدم التقاط الحيوان للنهي الوارد عن ذلك، لكن في الحقيقة النهي ليس عاما، النهي ليس عاما، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن خالد الجهني صحيحين لما سئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لصاحبك أو للشيطان، وفي رواية أو للذئب أو للذئب. طيب أما سؤاله عليه الصلاة والسلام عن ضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاءها وحذاءها، تلد الماء وتأكل من الشجر. فالأصل أن النهي الوارد عن التقاط الحيوان إما أن يكون متعلقا بالإبل، متعلق بمين؟ بالإبل، وفي هذه الحالة لا يكون متعلقا بما دون الإبل. لكن السؤال هل يقاس على الإبل غيرها؟ وهل يقاس على الشاة غيرها؟ إذا قلنا الإبل ليست محل التقاط إلا إذا خيف عليها الهلاك كما قلنا في الدرس الماضي بالأمس من كبار السباع وغيرها، أو هلاك عام بالحرق أو الغرق أو شيء من ذلك. فإذا كان إذا كانت الإبل تلتقط في حال الهلاك العام والدمار العام فإنما ذلك يكون بإذن الإمام كما هو مذهب جماهير العلماء. أما الشاة فإنها محل اللقطة، هل وحدها أم يلتقط معها من كان في مثل حكمها؟ حكمها إيه؟ إن الشاة ضعيفة، الشاة والمعز ضعيفة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها حتى صغار السباع. صغار مين؟ مش كلب ممكن يتسلط على شاة يأكله، ذئب، سبع، أسد يأكله، إنما صغار السباع لو تسلط على حمار كبير أو تسلط على بقرة أو جاموسة كبيرة أو بعير فإن هؤلاء جميعا يستطيعون الدفع عن أنفسهم. ولذلك البعير يقاس عليه من الحيوانات من كان في مثل قوته ويستطيع الدفع فلا يلتقط، والشاة يقاس عليها من كان في مثل ضعفها وهم الذين لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم أذى صغار السباع. نعم. والصحيح أنه لا يجوز لقط الإبل لما ورد مرفوعا من حديث زيد بن خالد الجهني ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. أما ضالة الغنم فيجوز التقاطها لما ورد في حديث زيد خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وقالت عليها الجمهور ما يشبهها في الضعف واحتمال الضياع التقاط لقطة الحاج. في الدرس الماضي قلنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لقطة مين؟ الحاج. فهذا الحديث الذي جاء في الصحيحين يقيده قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة مرفوعا في لقطة مكة قال ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد، يعني لا يحل لأحد أن إذا لقطت مكة إلا إذا كان بنية مين؟ الإنشاد. والإنشاد هو التعريف، الإنشاد هو مين؟ التعريف. والحمد لله تعالى الآن أنت ممكن تقول فعلا طب أنا دلوقتي لو خدت لقطة من مكة هعرفها إزاي وأنشدها إزاي؟ دلوقتي عملوا شيء طيب جدا في مكة في أماكن لحفظ الأمانات الضائعة، لحفظ نصبرك يضيع أموالك تضيع، بس أموالك دي لو بعد بقى بيه لأن أموالك ما بتضيع بطريقة صناعية، يعني ما بتضيعش ضياع طبيعي، لا بتضيع بالمشرب بالموس بأي حاجة حتى في مكة كان أحد الشيوخ نايم بين الظهر والعصر فوجد واحد يعني عمال يخط الناس وهم نايمين ويطأوا على الجيوب سيالات برجله، إذا وجد تحتيه زحلاء كده يعني يدل على أن في محفظة في جيبه، فيوم نايم جنبيه مع أن هما في السعودية حاطين على كل واحد واحد، يعني دولة بوليسية خدت بالك، فهم يعني علي اثنين أو ثلاثة أو أربعة حسب المتاز، فاستخبارات في الحرم بالذات في الحرمين على أعلى مستوى، والمسألة دي ما بتفوتش بالسهل، فيوم ينام جنبك انت في الحقيقة لسه ما نمتش ويعني تشعر بمن حولك، هو يقعد جنبك بقى ويقلبك وشمال ويمين، ولو انت استلبطت فيها وعملت انك انت نايم اما تشوف اخرته شكلها ايه ممكن يقوم يقلعك ويومك وياخد بيوقك وخدت بالك، والامر يتطور ابعد من ذلك. فده اللي بيحصل بالفعل. وفي واحد هناك كل سنة ده بقى مش خيبان ما تعرفش يسرق، يعمل ايه؟ ياخد اموال الناس بحيلة اخرى، وطبعا ده الواحد اللي بذكره ده جنس لفئة من الناس، والله يا شيخ فلان انا طبعا تعرفني وانا عارفك واحنا بلديات وبتاع، وانا محفظت ضعفه كان فيها 3000 ريال، ويجيب البكاء منين والدموع منين مش عارف، يعني هذا يصلح ان يكون ممثلا، تقول له ايه؟ السنة اللي فاتت قابلني لرابع سنة على التوالي، والله العظيم قابلني في المطار، قلت له بقول لك ايه هنا في القاهرة، قلت له بقول لك ايه اديني محفظتك معايا لاني لا اقبل منك ابدا اي نائحة، تديني محفظتك السنة دي معايا وانا هدي لك فلوس بالقطارة لحد ما طلعك من مكة، وإلا فانا لا اقبل منك ابدا ان تأخذ اموالنا، وكل ده اخبار فيه. مهم. إذن لا يحل التقاط اللقطة في مكة على سبيل التملك إنما على سبيل الإنشاد، وإحنا قلنا لك أن الحكومة هناك ريحتك من هذه اللقطة بأماكن في الحرم معدة لهذا الأمر، للا شيء يلتقطه ولا حرج عليه ويذهب إلى هذه الأماكن وبذلك تبرأ عهدته من هذه اللقطة. احنا قلنا الركن الأول هو ايه؟ اللقط. طيب الركن الثاني الملتقط، الركن الثاني الملتقط. طيب الثالث اللي هو ايه؟ الملقوط أو الموجود. الملتقط وهو من له أهلية الاكتساب، أهلية من؟ الاكتساب أو الاحتفاظ والتملك. فالإمام النووي يقول حرا مسلما مكلفا أمينا، أدي شروط في الملتقط. ومن أهل العلم من أجاز التقاط الذمي، قالوا إيه منع أن الذمي كمان يلتقط، إذا كان أمينا. لماذا؟ لأنه من أهل الاكتساب والتملك، لأنه من أهل الاكتساب ومين والتملك تماما كالمسلم. وكذلك الصغير والمجنون والسفيه، إذا التقط واحد منهم مالا ضائعا ثبتت يده عليه، لكن يتصرف فيه مين؟ الوصي أو الولي، يتصرف فيه الوصي أو الولي. لا شك يعني الملتقط ليس واحدا، وإنما هو اثنين أو ثلاثة أو جماعة من الناس. لو التقط اثنان مالا ضائعا ثم ترك أحدهما حقه منه للآخر لم يسقط حقه، لم يسقط حقه. ولو أقام كلاهما البينة على أنه هو الملتقط وحده ولا تاريخ في البينتين تبقى اللقطة لمن هي بيده، لأنه صاحب اليد عليها. يعني أنا وأنت كنا ماشيين في طريق فلقينا 100 جنيه هي بيدك، نحن قد رأيناها والتقطناها مع الأرض سويا، لكنني وضعتها في يدك، عندي بينة على ذلك وأنت عندك بينة على ذلك، اختصمنا عند القاضي، أنا قدمت بينتي وأنت قدمت بينتك، لكن لا تاريخ يثبت في أي البينتين كان أولا. يبقى في الحالة القاضي يحكم لمين؟ لمن كانت اللقطة بيده، هذه قرينة قوية، هذه قرينة قوية. ولو أمر إنسان آخر بالتقاط شيء رآه فالتقطه فهو للآمر إن قصد ذلك الملتقط، وإن قصد أنها له وللآمر فلهما. يعني واحد ظهر وضعه ومعه واحد سليم ماشيين في طريق، وجد هذا المريض العليم 100 جنيه رآه، قال له فلان وصلت المكنيدي الذي منعه العرض، هو رأى، لكن الذي التقط من السليم، الذي التقط السليم. فلو قصد هذا الأول أنه يناوله إياها كانت الآمر، وإذا قصد أنه يلتقطها فتكون في حوزته فهي للثاني أي الذي التقط. وإن رأياها معا، اثنين ماشيين في طريق وهم الاثنين في توقيت واحد شافوا 100 جنيه، فبادر أحدهما فأخذها، أو رآها أحدهما فأعلم بها صاحبه فأخذها، فهي للآخذ وليس للرائي. لماذا؟ لأن استحقاق اللقطة بالالتقاط لا بالرؤية، استحقاق اللقطة بإيه؟ ودي دي قضية، قضية أو حكم شرعي بيحل قضايا كثيرة جدا بين إخوة، بدل ما يتخلقوا مع بعض ويقطعوا بعض، يبقوا هم عارفين كده إن اللقطة لمن التقط وليس لمن مين؟ رأى. يبقى أنت بس لما تشوف اللقطة لكن يسبقك أو تسبقك يد إليها، يبقى هي لصاحب مين؟ اليد ولا لصاحب العين؟ لا، يبقى لصاحب اليد، لصاحب مين؟ اليد، عشان بعد كده ما تعملش مشاكل، تبقى أنت عارف حدودك فين. إما أن تكون فتوة وقوي وتسرع أنت بالالتقاط، وإما إيه؟ الركن الثالث الملقوط اللي هو المال، مال ايه؟ المحترم غير المحافظ الذي لا يعلم الواجد مستحقه. نعم. وهو اما حيوان ويسمى ضالة، او غير حيوان ويسمى ايه؟ لقطة، كما اتفقنا من قبل. اما المال المباح فلا يطول لقطة لانه ليس له مالك. إذا تحققت الأركان الثلاثة السابقة نكون قد حققنا معنى اللقطة اصطلاحا. بعض الأمثلة: إذا أخذ ثياب غيره أو متاعه أو حذاءه قصدا أو سهوا وترك غيره، وترك غيره، يعني أنت دلوقتي جيت تبص على حذائك في المسجد فما وجدت الحذاء، فما وجدت مين؟ الحذاء. طبعا دي مسألة من مسائل العمل التي تتكرر في كل فرض، ماشي؟ فهل يعتبر المطروق لقطة عند المأخوذة ثيابه أم لا؟ خليه حذاءه. أنا دلوقتي خلعت حذائي وضعته في مكان انا مش هقول لحد عليه طبعا خدت بالك، لكن انا جيت اروح بعد الدرس، بعد الدرس جيت اروح عشان اقدر اخذ الحذاء، لقيت حذاء انتن من ذلك لا تجد، مكان حذائي وحذائي غير موجود. اتهمت نفسي وخونت ذاكرتي، بحثت في المسجد شرقا وغربا حتى خلعت بلاط المسجد برضو ما لقيتش الحذاء بتاعي. يبقى ده يقينا الذي اخذه انما اخذه ايه؟ عن قصد ام عن سهو؟ طب واحد ثاني وضع حذاءه بجوار حذائي وهما مشتبهان، فلما جه يمشي خد فرده من بتاعته وفرده من بتاعتي، سهوا ولا لا؟ طب في حد القصد والسهو الموجود هذا الذي اوجدته انا في مكان حذائي في الحالتين هل يعتبر لقطة في حقي؟ هو ده السؤال، هو ده مين؟ سؤال. طيب إن لم يتعمد الآخذ الأخذ فالمتروك لقطة، إن لم يتعمد يعني خد على سبيل مين؟ الخطأ، فالمتروك لقطة، وإن تعمد الأخذ جاز للمأخوذة أو للمأخوذ حذاءه بيع المتروك واستحقاق مين؟ الثمن. بس في الغالب أن هذا المتروك لا يساوي شيئا، لكن ده حكم شرعي على أي حال، وهو هل يجوز لك بيع المتروك والملتقط مكان ما ضاع منك عمدا؟ هل يجوز لك؟ الجواب نعم يجوز لك، وإن كان لا يساوي شيئا، لكن حكم شرعي هل يجوز بيعه والتصرف فيه؟ نعم يجوز بيعه والتصرف فيه، لأنه أخذ عمدا. يعني لما لاقي واحد واخد جزمة مثلا بمئتين تلتمية جنيه وساب جزمة بمئتين تلتمية مليم، خدت بالك؟ يبقى ده فيه أدنى شبهة إن هو حرامي، إن هو حرامي. إحنا مرة في الجمعية الشرعية في المنصورة داخلين في الركعة الثانية لقينا واحد طالع يعني صدره منفوخ، يعني ولا المرأة التي يبلغ ثديها ما بلغ. فكان معايا أخ بقى من الاستواتة، قال له ده تعال طلع فيه، قال له احنا قلنا ممنوع حد يخرج من المسجد بعد قيام الصلاة، طلع فين؟ ولسه جاي يمسكه كده، فقام ايه حس بجزمة وشبشب وما اعرفش بتاع، اتاري اللي فدي معبي نفسه. قال يعني انت لو اخذت شيئا لحاجتك او لفقرك، مع ان السبيل لا يصح لذلك، فتاخذ واحد، تاخذ واحد. ف المهم قام مسكه قم دخلوا المسجد في غرفة المكتبة وقفل عليه وكلم من أدوات المسجد لحد ما الناس فرغوا من الصلاة. طبعا كل يعني أخونا ده ما قالش لأصحاب الأحذية إن إحنا لقينا وما عرفش إيه وعملنا الكلام ده، أمال إيه؟ ترك كل واحد حتى بحث عن حذائه فلم يجده. قال لهم تعالوا بقى، مش أنتوا الأحذية ضاعت؟ لو أنتوا رجالة فعلا أنا سأخبركم بالسر، إحنا رجالة. طيب اللي أخذ الأحذية وقفشناه على الباب وحبسناه في المكتبة فهو جوه ينتظروا العلقة السخنة، خدت بالك؟ لو انتوا رجالة بقى تضربوه. تصور بقى واحد مثلا كان يوميها لسه المدارس بدأ، فواحد شاري لابنه بوت بستين جنيه كان من أحد المسروقات، فطبعا وضعه هي الناس بتفقد كم؟ ستين جنيه. أول ما فقد يعني الرجل ده أول ما ابنه قال له مش لاقي بوت بتاعي، قال له مش لاقي بوت، نزل فيه ضرب في ابنه. فطبعا ابنه بقى بغله هذا ذهب الى مين؟ الى الحرام. قال له والله لا اضربك الا بالبوت ابدا، اضربك به. وفي اثناء الضرب لما رفع المضروب يده راينا ايه؟ هذا هو. فليس بلازم وحتم ان يكون السارق في داخل المسجد مسلم، ودي فتنه عظيمه جدا، ربنا تجعلنا فتنه في الذين ظلموا. خد بالك، واحد يدخل يمكن لاول مره، حظه كده اول مره عنده 40 سنه اول مره يدخل مسجد، يجي يدور على الحذاء بعد كده يقول شفت كنت في عافيه 40 سنه وباول مره ادخل مسجد، طب والله ما عرفت الاخر بعد كده. هذا لا يصلح عند الله عز وجل، لكن على اي حال مش دي احداث واقعيه. طيب ومن ترك مختارا دابه بمهلكه، وإن ترك دابة في مكان على يقين أنها تتهلك في هذا المكان، وأنا شفتها، أنا رأيت هذه الدابة، فماذا أصنع؟ خلي بالك، هنرجع تاني لأحكام مين؟ أحكام اللقطة. أنا وجدت هذه الدابة في مكان الهلكة، يعني يغلب على الظن إن لم أتيقن أنها إيه؟ أنها تتهلك. يبقى هنا حققنا شرط خوف الضياع أو الهلكة، يبقى الالتقاط إيه؟ واجب. طيب بعد أن ترك صاحب دبته في مكان الهلكة وقد رأيتها وغلب على ظني هلاكها وخفت الضياع عليها ووجب علي التقاطها، بعدما أن التقطتها ما حكم ذلك؟ قال: ومن ترك مختارا، أي غير مكره ولا مجبر، دابة بمهلكة فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلصها من الهلاك فهي له، فهي إيه؟ له، لأن صاحبها تركها إيه؟ مختارا، مختارا، لأنها كالماء المباح، لما أخرجه أبو داود بسند حسن عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعرفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له، فأخذها فأحياها فهي له، والحديث صحيح، وهذا مذهب الحنابلة. وقال مالك والشافعي وابن بالقرق. فهناك أمور في اللقطة، منها معرفة اللقطة كما قال عليه الصلاة والسلام: اعرف عفاقها وبكاءها. والوكاء هو الخيط الذي يربط به العفاص، والعفاص هو الوعاء الذي تكون فيه اللقطة. والغرض معرفة الآلات التي تحفظ النفقة، يلحق بذلك كل ما يلزم لمعرفة اللقطة، ويبين أوصافها مثل جنسها، نوعها، قدرها، وما تتميز به عن غيرها، وكل هذا لمعرفة صدق أوصافها إذا ادعي ملكيتها. قال الحافظ: اختلف في هذه المعرفة على قولين العلماء، أظهرهما الوجوب لظاهر الأمر، يعني التعريف واجب. وفي الدرس الماضي قلنا التعريف ده إيه؟ مرتين ولا مرة؟ التعريف مرتين، تعريف خاص بالناس عموما، ونتوسط في أن نعرف ببعض الأوصاف دون إيه؟ دون البعض. أما التعريف الذي يلزمني أنا كملتقط أن أعرف تعريفا دقيقا مفصلا، مخافة أن أموت أو مخافة أن أنسى أوصافها بعد الانتفاق أو الانتفاع بها أو غير ذلك. وعند التعريف باللقطة يستحب أو استحب بعض أهل العلم كتابة أوصافها خوف النسيان، وهذا قول أحمد والنووي. طيب كيفية التعريف، كيفية التعريف؟ يذكر الملتقط للناس عينها ولا يبين أوصافها، بل يذكرها بوصف عام. وأجاز الحنابلة ذكر جنسها من ذهب أو فضة، وقال الشافعية: يفصل ذكرا أو أنثى، أو يذكر بعض الأوصاف ولا يفصل بالاستيعاب. ويستثنى من هذا الوجوب ما يلي: ما يعلم أن مالكه لا يطلبه، ما يعلم أن مالكه لا يطلبه وإن كان مالا محترما. زي قشر الرمان، قشر الرمان ده منفعة عظيمة جدا، والأطباء يعلمون ذلك. وقشر الرمان ألا يصلح أن يكون عارفا للدابة؟ يصلح أم لا يصلح؟ طيب قشر الرمان أو النوى ونحو ذلك مما يرميه الناس، ولكنه إذا وجده في يد الملتقط فله أن يأخذه. يعني صاحب قشر الرمان الذي رماه، أو قشر البطيخ الذي رماه، هو ربما رماه ليرجع إليه فالتقطه وآخر، فوجد المالك هذا القشر في يد الملتقط، هل له أن يأخذه منه أم لا؟ له أن يأخذه منه، لأن إلقاءه يفيد إباحة الانتفاع به من ملتقطه، ولا يفيد التمليك، ولا يفيد مين؟ التمليك. ويستثنى كذلك من الوجوب اللقطة التافهة، أي الحقيرة عرفا. الحقيرة إيه؟ عرفا. وبنقول عرفا لأن العرف هو لا يحكم عليها بأنها حقيرة ولا لا. يعني واحد دلوقتي وجد ربع جنيه في الشارع، والثاني وجد 100 جنيه ورقة واحدة. العرف يعتبر، طبعا اللغة تعتبر أن كل ذلك لقطة، لكن عرف الناس، عرف الناس يحتمل أي اللقطتين، 100 جنيه ولا الربع 100 جنيه. ويلزم المرتقب بالتعريف، يلزم المرتقب بإيه؟ بالتعريف. إنما صاحب وخاصة إذا كان بقى التقط 1,000,000 ولا أكثر من ذلك، هذا يلزم من باب أولى بالتعريف. إنما اللي التقط ربع جنيه لا يلزمه ذلك كله. لماذا؟ لأن العرف يحتقر مثل هذا. العرف يحتقر إيه؟ ما يجيش ليه بقى أخ بقى إيه متشدد أو متنطع يقول لا أنا التقط ربع جنيه ودي لقطة كل الأحوال، خدت بالك؟ وأنا لازم أعرفها، وأنا أعرفها فين؟ ده في دايما عطب ألاقيها، عرفها فين دي؟ خدت بالك؟ طب مال يا مولانا هتعمل ايه؟ قال لا انا اعمل لها اعلان في 3 جرائد القومية، خدت بالك؟ واعمل لها اعلان في قناة الجزيرة، واذا انا كده ايه برئت ساحتي وذمتي. ويا حبذا لو عمل اعلان ده وكرره كل اسبوع ولا كل شهر على مدار السنة مدفوع، يجي يدور على فاتورة يلاقي مثلا 1,000,000 جنيه ولا 2,000,000 جنيه. ده الدقيقة في التلفزيون في القنوات العادية غير الفضائية، الدقيقة ب2,000 جنيه. ده كانت ب2,000 جنيه سنة 88 أي ما كنت شغال مع الريان وكنا نازلين بقى إيه إعلانات إعلانات إعلانات، فكانت الدقيقة ب2,000 جنيه. وما دلوقتي بكام؟ فاللقطة التافهة إذا كانت مما يؤكل ويتفرع إليها فتلك التمرة ونحوها لابد أن يأكلها، يأكلها ولا يضمنها ولا يعرفها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عند بستان فوجد تمرة وقعت على الأرض قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لإيه؟ أتماه كان يلتقطها من الأرض. فالذي حال بينه وبين أكلها ليس لأنها لقطة، وإنما لأنها إيه؟ ممكن أن تكون من أموال مين؟ الصدقة، وأنتم تعلمون أنها حرام على النبي وأهل بيته. فالذي منعه من أكلها مخافة أن تكون من أموال الصدقات، وهذا يدل على أن النبي لا يعلم الغيب، صح؟ لأنه لو كان يعلم الغيب لعلم أنها من أموال الصدقة أو لا. نعم. اللقطة اليسيرة كذلك إذا لم تكن مما يؤكل فهذه لا يجب تعريفها عند الملكية والحنابلة، وهو مما لا تتبعه همة أوساط الناس. يعني تصور مثلا دلوقتي أخ ضع منه جنيه على باب المسجد، هنا على باب المسجد زي ما حصل الجمعة اللي فاتت كده، هنا أخ اتسرق منه جنيه واخ اتسرق منه المحمول في زحمة السلام على الشيخ وبتاع، صاحبنا اشترك مد له بجيبه وقام واخد المحمول بتاعه. فصاحب المحمول قال انا سرقت، انا مش زي المحمول. قلت له طب ما يمكن انت نسيته في مكاني، يمكن نسيته في البيت. قال لا ابدا، ده انا على باب المسجد ده متصل بيه. اما واحد تاني بقى حاجه تقتف لا وتمر، اما واحد تاني يقول له يا عم ما تزعلش ده كل شيء بقدر، طب انا كمان كان في جيبي جنيه واتسرق دلوقتي، خدت بالك؟ قال يعني هو كده بيهون عليه مصيبته، بيقول له انا كمان اتسرق من جيبي جنيه، حاجه تضحك وحاجه تبكي. والتاني بيتكلم بقى بيقول له انا كمان ضاع مني جنيه، وبيتكلم بجد يعني اعتبار ان هو برضه اتسرق زي زيك يعني. قلت له انت يعني انت كده يعني بتهون عليه مصيبته يعني؟ خدت اتسرق منك جنيه؟ قال لا والله العظيم، وبيتكلم بجد، الاخ بيتكلم بجد. ففيه اخوة يتلقوا ايه والله. ها بعد اقول ان كل ده بقى يعني عرفا لا يساوي، عرفا لا يساوي الله يكفر. وبعدين انت لما تيجي تعرف الحاجة تعرفها فين؟ في اماكن ارتياد الناس، في الاماكن العامة زي المساجد، خدت بالك؟ تكتب ورقة تعلقها على المسجد، على النادي، في محافل الناس ومجامع الناس وغير ذلك، مما يغلب على ظنك ان الناس هنا بيجتمعوا. والاخبار طبعا خلافا للمصريين، لو انهم تفرقوا في الجبال واردت ان تنشر خبرا ستنتشر في لمح البصر. مدة التعريف الاصل فيها سنة كما قال عليه الصلاة والسلام عرفها سنة، وهذا محل اجماع. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، يعني مدة وجوب التعريف كم؟ لا بأس ان تزيد على ذلك، لكن مدة وجوب سنة. ويستثنى من هذا الأصل إذا كانت اللقطة يسيرة، فيعرفها ثلاثة أيام أو زمنا يظن بعده أن فاقدها لا يطلبها، أن فاقدها لا يطلبها. ويستثنى من ذلك ما يخشى فساده إذا كان كثيرا أو يسيرا كالفاكهة والخضروات، فإنه يعرفها مدة لا يخشى فيها عليه أو عليها الفساد، وهذا قول الحنفية والحنابلة. زمن التعريف، زمن التعريف يكون التعريف الأوقات المناسبة كالنهار مثلا، فيش واحد يروح ساعة 2 بالليل في وسط الريف حيث لا يمر أحد، الكل موتى في بيوتهم، يعني الناس من في الريف من بعد صلاة العصر بتنام، هو وسط ساعة 2 بالليل بقى فين؟ في مكان اللي لقى فيه الحاجة دي، هو يا ناس يا هو أنا وجدت في المكان ده 100 جنيه وكده أنا عملت اللي عليه، هو مروح من اللي سيبه؟ ما الذي رأى؟ لا أحد. يبقى الأصل إن مكان التعريف أن يكون بالنهار حيث محفل الناس ومجمع الناس، أو في المكان اللي بيسموه في الريف الصاري، الصاري، الصاري ده مجمع مين؟ الناس. ويتكرر بالقدر الذي يحصل به مقصود التعريف حتى يغلب على الظن وصول الخبر إلى صاحبه، يعني مش عرفها مرة وبعدين يفضل قاعد بقى بيعد الأيام والشهور انتظارا لمرور مين؟ السنة. ده ده أنت تعرفها كل ما استطعت ذلك، كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل عدة أشهر، كل ما تيسر لك ذلك. قال ابن الهمام: اعلم أن الأمر بتعريفها سنة يقتضي تكرار التعريف عرفا وعادة، عرفا ومين؟ وعادة. والراجح في التعريف أنه واجب على الفور، يعني بمجرد أن تلتقط، ولا يجوز تأخيره عن زمن تطلب فيه اللقطة عادة. يعني دلوقتي الواحد لما يركب العربية ميكروباص وينسى فيها الحاجة بتاعته، ينسى فيها الشنطة بتاعته، فيها أموال وفيها أوراق وفيها وفيها، ثم إذا نزل في محطة الوصول أدرك أنه نسي الشنطة، تفتكر هيبحث عنها إمتى؟ بعد أسبوعين ثلاثة ولا بعد شهر ولا شهرين؟ ها؟ وإنما يبحث عنها ويذهب إلى محطة الوصول ومحطة المغادرة في نفس اللحظة والتو، فحينئذ يجب على الملتقط أن يعرف في نفس اللحظة والتو، صح ولا لا؟ طب أنا دلوقتي وجدت شنطة في ميكروباص، أعرفها إزاي؟ أعرفها إزاي؟ أروح أبحث عن صاحب الميكروباص إذا كنت قد نطبت إليه وعرفته أثناء طريقك ومش هديها له، هقول له في شنطة إيه؟ دي أنا وجدتها في سيارتك ولا مش هديها لك؟ لأن معظم السواقين الميكروباصات دول لا أمناء ولا عندهم دين حد، وهذا لا ينفع أن يكون البعض من أهل الإيمان والصلاح، لكن أقول جل هؤلاء ليسوا من أهل العدالة ولا الثقة، فالشنطة إيه؟ وهي عندي، تليفوني أهو وعنواني أهو، وأي حد يسأل يبقى إيه؟ يلحقنا عندي أو يتصل عليه. طيب أنا رحت وما تعرفتش على السائق ولا على السيارة، أترك مكان أو ورقة كبيرة جدا مكتوبة مش بقى مرصد، ده مرصد تدل على الخيانة، مين اللي يشوف؟ أو واحد يكتب بمسمار على الحيطة، والله العظيم كان فيه واحد يعمل كده، أنا كتبت إعلان أدي كده على الحيطة. ففي يوم من الأيام إحنا كنا رحنا نركب المحطة دي، قال تعالى شوف شفت الإعلان، أو ثلاث مرات شفت الإعلان، تقول فين الإعلان ده؟ قال له أهو، قعدت أقرب لحد ما قربت الحيطة لقيت كاتب مسمار، فاحط الحيطة بمسمار والحيطة أسمنت، ده لو كاتب ده بفلوماستر مش هيظهر. قال ده كاتبه إيه بمسمار؟ قلت له لا هذا الإعلان لا يصح، تكتب ورقة عظيمة جدا وضخمة أو قطعة من القماش كبيرة وتعلقها، وبكده أنت بريء الصحة، وكل ما الورقة دي تسقط أو القماش يسقط تعيد الكرة تاني حتى يتمكن صاحب الحاجة من وجودها، إما في مكان المغادرة وإما في مكان مين؟ الوصول. وطرق الخبر لكل سائق، أنا عايز أقول إن طريقة التعريف لكل ضائع أو لكل ضالة أو ملتقط إنما تكون على حسب غلبة الظن في وصول الخبر إلى صاحبها. ها؟ أنا بقول لك دلوقتي لما لقيت حاجة في الميكروباص هعمل إيه؟ هنبه على السواقين كلهم، ما تمكنت من ذلك، وكل اللي نبه عليه اقول له قول لزمايلك قول لاصحابك، واكتب ورقه واحطها في المحطه اللي انا وصلت لها والمحطه اللي انا طالع منها. ليه؟ لان صاحب الحاجه سيدور بين هذا وذاك وهيسري، وكذلك لو كان اتوبيسا او غير ذلك. طيب الذي يتولى التعريف هو الملتقط أو نائبه. وإذا كان الملتقط صبي مميز فالذي يتولى ذلك ومين؟ الوصي أو الولي. مؤونة التعريف، التعريف ده بياخد غلط، هنبقى يجيب قماشة ويكتبها. طب الخطاط بياخد في المتر قماش دبلان مع الخط من 10 إلى 13 جنيه، ده سعر الخطاطين. أنا عارفها بقى لأن أنا بتعامل مع الخطاطين. أنا جبت قطعتين من القماش، قطعتين من القماش، كل قطعة مترين، كل قطعة مترين أو حتى متر. واعتبر يا أخي إن الخطاط خد في اليقطين 20 جنيه، طب الملتقط 100. طب لما يظهر صاحبها، لما يظهر صاحبها أقول له إيه؟ أقول له يقول لي، يقول لي هو أنا مش المال الضائع بتاع 100؟ أقول له آه، بس أنا صرفت. يقول لي لا مش لقب اللي اتصرفت، اللي اتصرفت احتسبه يا أخي، احتسبه. طب أنا مش عايز احتسبه، ده مال بتاعي أنا، ما تاخدوش مني بعنوة حسبة، ده الحسبة دي تطلع أنا اللي طلعها بنفسي. أنا ما فعلت ذلك إلا لأجل مين؟ العجيب أن جماهير العلماء يقولون الملتقط إذا أنفق شيئا فلا يجوز له الرجوع على صاحب المال، وبعض العلم قال بل له الرجوع والخصم من الملتقط أو موافاة ذلك من صاحب المال الضائع، وهذا الذي يترجح لديه. وإلا ما كانش حد ملتقط شيء هيعرفه. أنا إذا كنت عارف أنني إذا أنفقت شيئا لا يرجع إلي، طب أنا مش هنفق وعنها من عظفت، صح ولا لا؟ أو أني سأتركها مخافة الإنفاق الذي لا يعود علي منه بشيء، فيأخذها غير العبد، يأخذها الكاذب والحرامي واللص، ويأخذها كلها ولا يصل المال إلى صاحبه. فالذي يترجح لدي، الذي يترجح لدي اقتطاع المال ومؤونة التعريف من المال الملتقط أو من صاحب هذا المال، هذا الذي يترجح لدي. طيب ضمان اللقطة، ضمان اللقطة يعني اللقطة دي بيد الملتقط مضمونة ولا غير مضمونة؟ إن كان قد التقطها بنية حفظها وردها لصاحبها فهي أمانة، والأمانات لا تضمن، الأمانات لا تضمن، خاصة إذا قام الملتقط أو الأمين بحفظها وصيانتها. بحفظها، أنا دلوقتي وجدت هذا التسجيل في الشارع، التسجيل ده محترم ولا مش محترم؟ يعني أهل لا نعرف، ممكن يكون بتبدو مضرب ومجنين، ما المحترم في المجتمع في العرف. فوجد فوضعته في بيتي بعد أن عرفت به، قام حريق في بيتي فأكله، ثم ظهر صاحبه، أدفعه لي؟ يعني أنا أضمن هذا؟ لا أضمن. لماذا؟ لأنني قمت بواجب الحفظ والرعاية والصيانة، لكنه هلك لضرب من خارج عن مين؟ ده هلك مع بقية مالي، حتى وإن هلك وحده فلا ضمانة حينئذ. لماذا؟ لأني أمين عليه، والأمين إذا قام بواجب الأمانة فإنه لا يضمن في جميع الأموال والممتلكات، وإن كان قد التقطها بنية أخذها لنفسه وعدم ردها إلى صاحبها فهي مضمونة، فهي مين؟ مضمونة، وإلا فلا. وإذا التقطها بنية الحفظ والرد ثم رد اللقطة إلى مكانها الذي أخذها منه فلا ضمان عليه عند الحنفية والمالكية. يعني وبعد ما التقطها قال إيه؟ لا أنا طلع نفسي بقى من خلاف وأروح أرميها في نفس المكان اللي أنا إيه؟ خدتها منه. هو في الحقيقة وفي المذهب الراجح أنه يضمن ذلك. لماذا؟ لأنها بعد أن كانت لقطة صارت أمانة في يده، فلا يجوز له التصرف في يد الأمانة حتى يظهر مين؟ لأن الشرع لم يأذن له بردها إلى مكانها، وإنما أوجب عليه الحفظ والتعريف، فقد خالف الشرع في ذلك. فبعض العلم يقولون لا ضمان عليه، والذي يترجح لدي وجوب الضمان عليه. لماذا؟ لأنه فرط في الأمانة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. طيب على حال في مسألة ملحقة بهذا، نماء الضالة. النماء ده له حالتين، النماء له حالتين، الحالتين بتوعه إيه؟ إما أن يكون متصلا بالضالة أو منفصلا، إما يكون متصلا بالضالة أو منفصلا. فالنماء المتصل بالضالة كالسمن، أنا لما لقيت النعجة أو الخروف أو المعز أو ما شابه ذلك لابد لحفظها ولرعايتها أنني سأطعمها وأسقيها، وهذا يكون لمالكها إذا استردها، هذا يكون للمالك إذا استردها. لماذا؟ لأن هذا نماء متصل بها، هذا نماء لا يمكن انفصاله، لا يمكن انفصاله. طيب دلوقتي أنا وجدت شاة في الطريق عشار، لما وجدتها كانت إيه؟ عشار، ثم بقيت عندي حتى وضعت حملها، هذا الحمل أصل ثباته كان قبل الالتقاط أم بعده؟ كان قبل الالتقاط. أنا قلت لك أنا وجدتها عشار، أنا وجدتها عشار، ففي هذه الحالة، في هذه الحالة إذا وضعت الشاة حملها عندي فهذا النماء منفصل، فهذا النماء المنفصل الأصل فيه الاتصال، الأصل فيه الاتصال، فهو من حق صاحب الشاة. أما إذا حصل العشار أو العشار للشاة وهي عندي بعد التقاطها فهذا مال منفصل من حق المستقط، من حق المستقط. وهناك مسائل، لولي الأمر أو نائبه أخذ ضوال الإبل وما يشبهها في الامتناع من صغار السباع على وجه الحفظ لصاحبها ولا يلزمه تعريفها، لا يلزم ولي الأمر. لماذا؟ لأن هذا مال الأصل فيه أنه لا يلتقط، وإنما التقطه الوالي أو السلطان لما خافت من، ما هو حتى الوالي والسلطان لا يحل له أن يلتقط الإبل، لكنه ما التقطها إلا لمين؟ لما خافت الهلكة وخافت الحفظ. يبقى خلاص معروف كده ان دوار العمدة ده اي حد بيلاقي بعير شارد بيجيبه عند دوار مين؟ العمدة. لا يلزم بقى ان العمدة يأمر الغفر ان هم ينطلقوا في الوديان والشعاب ينادوا ان احنا عندنا بعير اللي تعرف ريجيا، لا، لازم الناس يبقوا عارفين كده. المال الذي ليس محلا للالتقاط اذا ضاع يسأل عنه في الاماكن العامة اي عند السلطة. وعلى ولي الامر ان يجعل لها حما ترعى فيه، حمل أي مكان للمرعى والرعاية وغير ذلك. ولو التقطها غير الإمام لم يجز له ذلك، بل يكون ضامنا لها ولا يبرأ إلا بردها إلى صاحبها. وعلى مدعي ملكيتها إقامة مين؟ البينة، إقامة البينة، ولا يكتفى منه بالوصف لأنها كانت ظاهرة بين الناس. لما أجي أقول إن البعير ده، ما البعير طول النهار ماشي في الشارع، ماشي على أطراف المدينة في البوادي والصحاري وغير ذلك، الناس شايفاه، الناس شايفاه. وأنا دلوقتي لما أجي أوصف بعير أو أقول إيه يعني، ما ده مليون واحد ممكن يشتركوا في وصف واحد لبعير واحد أو لعدة أبعر، صح ولا لا؟ يبقى لابد من تعريف بوصف يتميز به عن الآخرين. أما فضلة الغنم وما يشبهها فوصفها كما يلي: أن يعجز عن الوصول إلى الماء والمرعى، ألا يمتنع من صغار السباع، ده شرط التقاط مين؟ لا، الغنم وما يشبهها. أن تعجز عن الوصول إلى الماء والمرعى، ألا يمتنع من صغار السباع، فلا يدفع عن نفسه افتراس الأذى كصغار الإبل والاستصلان جمع فصيل، وصغار البقر وهي العجول، وصغار الخيل وهي الأسلاء جمع إيه؟ جمع ايه؟ الافلاء جمع ايه؟ فلو، جمع فلو، والدجاج والاوز، كل هؤلاء لا يستطيعون دفع صغار مين؟ السباع عنهم. وحكمة اخذ ضالة الغنم هي خوف الضياع عليها ان لم يلتقطها احد، وفي ذلك اتلاف لماليتها على مالكها. ويخير ملتقط الغنم بين ثلاثة امور، يخير ملتقط الغنم بين ثلاثة ايه امور: اما ان يأكلها وعليه القيمة، او يبيعها ويأخذ ثمنها لصاحبها اذا ظهر، او يحفظها بعينها لصاحبها. وينفق عليها دون أن يتملكها، وتكون النفقة من قبل الملتقط على جهة التطوع عند الشافعية والحنابلة، وكذلك رواية عن مالك. وإذا تلفت ضالة الغنم فعلى الملتقط الضمان، وهذا مذهب الجمهور خاصة إذا قصر، وإلا فلا. وصلى الله على نبينا محمد. بس احنا كده جاوبنا عليها.